أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. وسائل الإحراز التعبدي. انتهينا من وسائل الإحراز الوجداني التي تعطي القطع واليقين، والآن نأخذ وسائل الإحراز التعبدي. أولا، ما هو خبر الواحد؟ هو الخبر الذي لا يحصل القطع بثبوت المؤدى وإن كان الرواة متعددين، إن كان الرواة متعددون، فلو حتى عدة رواة ولكن هذا الخبر لم يحصل القطع به فيسميه خبر واحد. ثم يأتي الشهيد إلى مراحل البحث، يبدأ أولا بأدلة الحجية، ثم بأدلة نفي الحجية، ثم تحديد دائرة الحجية. فيبدأ أولا بأدلة حجية خبر الواحد من القرآن الكريم، ويبدأ بآية النبأ، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. في هذه الآية الكريمة توجد عندي الجملة الشرطية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إن أداة الشرط وجاءكم فاسق، جاء فعل الشرط وجواب الشرط أو جزاء الشرط، فتبينوا. فعندي حكم وهو وجوب التبين، والموضوع هو النبأ، والشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ. فهنا المفهوم يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، يعني إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. فمثل هذا المفهوم يكون دليل على حجية خبر العادل. فلو سئلتم كيفية الاستدلال في آية النبأ تبدؤون بهذه الكيفية. فهم عرفي للجملة الشرطية، العرف ما يفهم هذا، أهل اللغة لا يفهمون هذا الفهم. زيدي من قاعد تتحدث عن النبأ، موضوعك عن النبأ، الفاسق أتى بالنبأ، فقاعد تتكلم عن نبأ، مجيء النبأ، فهذا موضوعك مو عن الفاسق. ما لك شغل في الفاسق أنت الآن؟ يعني لو سئلت عما يدور الموضوع هنا قل عن النبأ. فتبينوا الفاسق ما له معنى، فقعد تتحدث عن النبأ فتقول تبينوا هذا النبأ. فإذا قلنا تبينوا هذا النبأ فموضوع شنو؟ يعني النبأ، يعني مدار حديثي عن النبأ مو عن الفاسق. هي يعني من خلال نفس الجملة الشرطية قاعد أتحدث عن شنو؟ عن شنو بتكلم أنا؟ عن النبأ مو عن الفاسق. إذا أكو شيء عن الفاسق أكو حكم راح يترتب على الفاسق، الحكم ما له شغل هنا بالفاسق. فالفاسق فلا تتعاملوا معه، تتعاملوا مع الفاسق ويصير موضوعك الفاسق. فعندي تبين النبأ فيصير يعني النبأ تبينوه، فعندي موضوع ومحمول. فالموضوع تقدر تطلع بهذه الطريقة، اجعل موضوع ومحمول فتقدر تطلع ما هو الموضوع من هذه الجملة. يعني تقدر تقول النبأ الذي جاءكم به فاسق تبينوا، فصار عندي موضوع ومحمول. النبأ الذي جاء بكم به الفاسق تبينوا، فالنبأ مبتدأ تبينوه خبر أو محمول. فبالطريقة تقدر تشكل الجملة بحيث يعطي طبعا نفس المعنى، من خلاله تستطيع أن تجعل هذه الجملة من موضوع ومحمول فيكون موضوعك هذا. ثم ورد عدة إشكالات على هذا الاستدلال. الإشكال الأول: إذا كان الشرط مسوقا لتحقق الموضوع، يعني الشرط هو الذي يحقق هذا الموضوع، فإذا كان كذلك فالجملة الشرطية ليس لها مفهوم، لأن مجيء الفاسق بالنبأ هو الذي يحقق النبأ. فإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا المفهوم، إن لم يجئكم فاسق بنبأ فلا تتبينوا. فإذا لم يجئ فاسق بالنبأ فما عندي نبأ، فما في داعي أقول تبينوا أو لم أو لا تتبينوا، نبأ ما عندي. ما له معنى أن أقول إذا لا يوجد نبأ تبين أو لا تتبين، ما عندي نبأ، يعني سالبة بانتفاء الموضوع، ما عندي موضوع. فإذا كان ما عندي موضوع فلا يصح أن أقول تبينوا أو لا تتبينوا. فرد صاحب الكفاية على هذا الإشكال أننا نغير الموضوع، وإذا قلنا نقدر نغير المواضيع كيفنا، أي جملة شرطية تستطيع أن تلعب بها كيفما تريد، تغير الموضوع وتغير الشرط فتقدر تخليه إما أن يكون لهذه الجملة، حتى الجملة الشرطية التي لها مفهوم غيرها بطريقة إلى موضوع آخر وشرط آخر، هذه الجملة لا يكون لها مفهوم. نأتي إلى أهل اللغة ماذا يفهمون من هذه الجملة الشرطية، نسألهم شنو تفهمون، ما هو الشرط، ما هو الموضوع، فمن خلال حكم أهل اللغة نقول نعم هذا الفهم العرفي للجملة الشرطية. مو قضية هو مزاجية بأن أنا أغير هذا الموضوع والشرط كما أريد. فقال نغير الموضوع إلى الجائي بالنبأ والشرط إلى الفسق، فيكون معنى الآية إذا كان الجائي بالنبأ فاسقا فتبينوا، فيكون إذا كان الجائي بالنبأ عادلا فلا تتبين. فبهذه الطريقة يصير عندي مفهوم لهذه الجملة الشرطية. فرد الشهيد على صاحب الكفاية بأن هذا الفهم خلاف الفهم العرفي للجملة الشرطية. الإشكال الثاني، وجوب التبين معلل في الآية، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، فتبينوا حتى لا تصيبوا قوما بجهالة. فعندي تعليل حتى لا تصيبوا، فأن تصيبوا تعليل، يعني الغاية من التبين أن لا نصيب قوما بجهالة، فيصير عندي علة. فالعلة هي التحرز من إصابة القوم بجهالة. فإذا كانت هذه العلة يعني ملاك حكم، والملاك يعمم ويخصص، فعندي الآن أستطيع أن أعمم من خلال هذا الملاك حتى إلى أخبار العدول، خبر العادل أيضا من المحتمل أنه ما عندي قطع ويقين في خبر العادل، فمن الممكن أن أصيب قوما بجهالة، فهذه العلة أيضا تشمل خبر العادل. فهذه العلة تعتبر قرينة متصلة على إلغاء المفهوم، عندي مفهوم ولكن هذه العلة تقول خبر العادل لا يمكن الاعتماد عليه لأنه لا يفيد القطع، جرت شيء ظني، وإذا كان ظن من الممكن أن أصيبهم بجهالة، فهذه العلة أيضا تشمل خبر العادل. فصار عندي تعارض بين منطوق ومفهوم، فهذا المنطوق يشمل هذا المفهوم فيلغي هذا المفهوم أصلا، فالمنطوق يلغي المفهوم لأنه يشمل خبر العادل أيضا. ثم جاءت الردود على هذا الإشكال. الرد الأول أن الجهالة مو بمعنى عدم العلم، هذا من كثر ما العلماء دخلوا في المنطق والفلسفة صار العلم في مقابل الجهل والجهالة، ولكن هنا الجهالة بمعنى السفاهة، يعني يكون عمل سفهي. الاعتماد على خبر الفاسق نعم عمل سفهي، لكن الاعتماد على خبر العادل ليس عملا سفهيا لأن العقلاء يسيرون عليه، فسيرة عقلائية عندي في الاعتماد على خبر العادل. لو كان عملا سفهيا العقلاء من أول الزمان إلى هذا الوقت يعملون بخبر العدول، هذا العمل ليس سفهيا، فهذا الرد الأول على الإشكال. الرد الثاني يقول أن العلة لا تلغي المفهوم، بل هناك العلة تقول أنا أشمل خبر الفاسق وخبر العادل، والمفهوم يأتي يخرج خبر العادل عن هذه الدائرة، فيصير عندي عموم وتخصيص، فالمفهوم يخصص عموم التعليل، صار عندي تخصيص مع العموم. فنعم هذه العلة تشمل خبر العادل وخبر الفاسق، ولكن بعد وجود هذا المفهوم تظل العلة في دائرة خبر الفاسق ولا تشمل خبر العادل، فيكون عندي عموم وتخصيص. الرد الثالث، لا تتبين خبر العادل. لماذا؟ لأن خبر العادل واضح بين، لا يحتاج إلى تبين، فإذا كان لا يحتاج إلى تبين فهو بمنزلة القطع، يعني نتعامل معه كأنه قطع. فإذا كان بمنزلة القطع فالعلة لا تشمل، لأن العلة تشمل ما هو ظني، خبر العادل والفاسق إذا كان ظنيا فهذه العلة تأتي. أما الآن إذا قلنا بأن خبر العادل بمنزلة القطع، فأصلا هذه العلة لا تشمل خبر العادل، فيكون عندي من باب التخصص لا التخصيص. التخصيص في الدائرة موجودة تخرج هذا الشيء، أما التخصص لا، هو خارج من أصله من البداية، أصلا هذه الدائرة لا تشمل هذا الشيء، حتى نقول نخرج أخرج هذا الشيء من هذه الدائرة، هي من البداية خارجة من هذه الدائرة. يعني تريد أن تقول مثلا الإنسان يشمل محمد وعلي، والأسد من البداية خارج. إذا تريد مثلا تقول الإنسان كذا ثم تقول محمد كذا، يعني خلافا لما في هذه الدائرة، فأنت أخرجت محمد من هذا الحكم، فمن أصل هذه الدائرة لا تشمل الأسد، فقول الأسد كذا. فنقول من البداية أنت لم تخرج الأسد من دائرة الإنسان، لأن الأسد من البداية هو خارج عن هذه الدائرة. إذا تخرج مصداق من الكلي يسمونه تخصيص، إذا كان عندك مصداق هو أصلا خارج لا تشمل لا تكون ضمن هذه الدائرة، هذا يسميه تخصص. فإذا الرد الثالث أن التعليل لا يشمل خبر الواحد لأنه بمنزلة العلم بمنزلة القطع. الآية الثانية قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الاستدلال يستند إلى مقدمتين، المقدمة الأولى من كلمة لعلهم يحذرون نفهم مطلوبية التحذر، لعلهم يتقون كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني نطلب منكم أن تحصل عندكم حالة التقوى، فحال حصول حالة التقوى شيء مطلوب، فهنا أيضا الحذر شيء مطلوب من خلال كلمة لعل. وثانيا الحذر غاية للإنذار الواجب، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. عندي لينذروا لام الأمر دخل على هذا الفعل المضارع كأنه لينذروا يعني أنذروا، لام أمر دخل على الفعل المضارع، فلينذروا قومهم لعلهم يحذرون، فالحذر غاية لهذا الإنذار الواجب، لينذروا إنذار واجب، يجب عليكم الإنذار، لماذا؟ حتى تحذروا أو حتى يحذروا، فعندي غاية بهذا الإنذار الواجب، وغاية الواجب واجبة، غاية الواجب واجب. المقدمة الثانية من كلمة ينذر عندي إطلاق، لم يقيد بصورة العلم، حصول العلم، يعني أنت أنذر سواء حصل العلم عند السامع أم لم يسمع، سواء حصل العلم عند السامع من إنذارك أم لم يحصل العلم، صار عند ظن فأنذر، صار عند قاطع بما أنذرت به بمؤدى الإنذار بمفاد الإنذار، حصل قطع، نعم فتنذر، حتى لو يحصل عنده ظن أيضا عليك أن تنذر. فمو تقول الآن ما أدري هذا راح يصير عنده قطع من كلامي أو ما يصير، قل بدون هذا الشرط أنه يحصل القطع فتبلغ تنذر، أو لا يحصل القطع فلا تنذر، في الحالتين يجب عليك الإنذار. فإذا قلنا وجوب الإنذار مع القاطع، مو الحالة اللي قاعد ناقشها، وجوب الإنذار مع الظن، فإذا كان عندي ظن راح يصير عندي حجية إخبار المنذر، حجية تعبدية، مع القاطع راح يصير عندي حجية القاطع يبحث في دليل القاطع. فإذا عندي إنذار مع الظن، مع ظن السامع، فراح يصير عندي الحجية التعبدية لإخبار المنذر. الإشكالات على هذا الاستدلال، كيفية الاستدلال واضحة. الإشكال الأول أن الإنذار يختلف عن الإخبار، أنتم تقولون بأن حجية إخبار المنذر، تريدون أن تجعلوا الحجية للإخبار، فنقول لكم بأن معنى الإخبار غير معنى الإنذار. الإنذار يفترض فيه خطر مسبق، فلما تنذر تنذر أكو شيء سابق، خطر سابق. أما في الإخبار فالخطر بعد يأتي، متى؟ بعد أن تعطي الحجية، فيكون العقاب والخطر مترتب بعد الإخبار. ففي الإنذار الخطر قبل الإنذار، أما في الإخبار فالخطر يكون بعد الإخبار. والإشكال الثاني هو إشكال مبنائي، طبعا هذا المنجزية السابقة سواء علم إجمالي شك قبل الفحص راجعوا فصلنا في هذا الأمر. الإشكال الثاني إشكال مبنائي على المسلكين، مسلك حق الطاعة وقبح العقاب بلا بيان. على مسلك حق الطاعة، أي احتمال ينجز التكليف بحكم العقل، لذلك قال الشهيد بالاحتياط العقلي، أي احتمال ينجز التكليف. فإذا قلنا خبر المنذر منجز، وخبر المنذر يعطي ظن، يعني يعطي احتمال، فيكون منجزا للتكليف بحكم العقل. خلي عندي دليل على أن خبر المنذر حجة، هذا لا يعتبر عندي حجية تعبدية، بل هذا تأييد لحكم العقل. فإذا كان تأييد لحكم العقل يكون إرشادا إلى حكم العقل، لأن العقل قال به وأتى الشرع وأيد العقل، فنقول هذا تأييد للعقل، يعني إرشاد إلى حكم العقل. فإذا هنا لا أفهم على مسلك حق الطاعة، لا أفهم الحجية التعبدية، لا أفهم الحجية التعبدية، بل هو إرشاد إلى حكم العقل. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، نعم، لأن عندهم أصل البراءة العقلية، فإذا أتى دليل يعطي الحجية لشيء احتمالي، فنعم هذا لأنه خلاف البراءة العقلية فيعطي الحجية لخبر المنذر، يعني يعطي الحجية للاحتمال والظن. فنعم على مسلكهم نقول نعم عندي حجية تعبدية لهذا الخبر، لكن على مسلك حق الطاعة الدليل يكون إرشادا إلى حكم العقل. الإشكال الثالث، إذا قلنا بأن الآية تدل على حجية قول المنذر، فتدل على الحجية من باب الاجتهاد والنظر، لأن كلمة الإنذار يعني أن هذا المجتهد يأخذ الخبر ويستخرج النتيجة عن طريق الاستنباط وينقل لي هذا الاستنباط. فالإنذار هنا يكون بمعنى النظر والاجتهاد لا بمعنى الإخبار فقط، فلا يمكن الاستدلال بهذه الآية. الآية الثالثة قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. كيفية الاستدلال أو بيان الاستدلال؟ بالإطلاق تدل الآية على حرمة الكتمان، يعني سواء أدى الإبداء إلى العلم أم أدى إلى الظن والاحتمال. فإذا أدى إلى العلم حجية القطع، إذا أدى إلى سواء أدى الإبداء إلى الظن فيكون عندي الحجية التعبدية. فإذا قلنا يجب أن تبدو يحرم أن تكتموا سواء أدى إلى العلم أم لم يؤدي، فهذا يقول أنه يجب أن تقبل مطلقا، فيكشف عن وجوب القبول مطلقا. لماذا؟ لأن تحريم الكتمان دون وجوب القبول يكون لغو. أنت تقول للمجتهد يجب عليك أن تظهر الأحكام، بالمقابل يجب أن تقول للمكلف يجب عليك أن تقبل هذه الأحكام. فإذا تقول بوجوب الإبداء لابد أن تقول بوجوب القبول، أما إذا قلت بوجوب الإبداء دون وجوب القبول سيكون عندي لغو. إذن وجوب الإبداء يكشف عن وجوب القبول مطلقا سواء أدى إلى العلم أو أدى إلى الظن، وحالة الظن هي عندي الحجية التعبدية. إشكالات على هذا الاستدلال: الإشكال الأول يقول متى يصدق الكتمان؟ إذا عندي توفر مقتضيات العلم، مقتضي موجود والمانع غير مفقود، فهناك مقتضي لأن الإنسان يعلم هذا الشيء فيكتم لوجود المقتضي، أما إذا المقتضي غير موجود فلا يقال عنه كتمان. متى الإنسان يخفي الشيء؟ إذا كان قابلا لأن يظهر. يعني لو وضعت هذه الساعة قل أنا أخفيت شيء، فلازم أكو هذا الشيء قابل لأن يظهر حتى أقول أنني أخفيته. فالكتمان كذلك يصدق في حالة وجود مقتضي لهذا الشيء أن يظهر، فأنا أغطيه أكتبه. فهذا الإطلاق لا يشمل الإخبار في الموارد التي لا يكون فيه مقتضيات العلم، فإذا راح يصير خاص في قضية العلم دون الظن، فما أقدر أستدل بهذه الآية على الحجية التعبدية للإخبار. يعني حالة الظن ما عندي، يقول مقتضيات العلم، فإذا حالة العلم فقط يعني فقط إذا يوجد مقتضي للعلم ففي هذه الحالة نقول فيه كتمان، إذا مقتضي للظن في هذه الحالة لا يصدق، لا تصدق كلمة الكتمان، فهذه الآية لا نستطيع أن نستدل على الحجية التعبدية بها. واضح المواضح؟ واضح؟ مرة ثانية. الكتمان يكون في حالة وجود مقتضي للقطع بهذا الشيء الذي يريد أن يكتمه أن يخفيه. في حالة الظن نقول الكتمان لا يصدق في حالة الظن، في حالة القطع والعلم عندي كتمان، في حالة الظن لا يوجد عندي كتمان، متى أقدر أستدل بالآية؟ في موارد القطع. أما في موارد الظن هذه الآية لا تتحدث عن حالة الظن، فإذا لا تتحدث عن حالة الظن ما عندي حجية تعبدية، يعني ما تتكلم عن دائرة الحجية التعبدية لأنها لا تتحدث عن الظن أصلا، فلا أستطيع أن أستدل بها على حجية الظن لأنها لا تتحدث عن الظن، لأن كلمة الكتمان تستعمل في حالة القطع فقط ولا تستعمل في حالة الظن، فما عندي حالة الظن حتى أقول بأن هو حجة أو غير حجة، ما عندي ظن هنا، لا أتحدث عن حالة الظن حتى أقول بالحجية التعبدية لحالة الظن. وضح؟ الإشكال الثاني، نقول بأن الشارع يقول بأنه يجب عليك أن لا تكتم، يحرم عليك الكتمان. إذا قال في حالة العلم فقط، يعني أظهر أبدي هذا الحكم في حالة أنك قطعت بعلم السامع، هذا المجتهد ماذا يقول؟ قل لا أدري. متى يصير عندي علم بأن السامع صار عنده قطع أو لم يحصل عنده قطع؟ ما عندي اطلاع على حالتي قبل أن أقول بحكمي، لا أدري أن هذا المكلف يحصل عنده قطع بكلامي أو لا يحصل عنده قطع، فلا أدري، متوقف. فيأتي الشارع في مقام الاحتياط في التشريع يقول طالما أنك لا تستطيع أن تعرف متى يحصل القطع عند السامع ومتى لا يحصل القطع عند السامع، أقول لك أنت ابدي هذا الحكم، أظهر هذا الحكم سواء حصل عند السامع القطع أم لم يحصل، أم لم يحصل القطع يعني حصل ظن، فإذا حصل ظن يصير عندي الحجية التعبدية. واضح هذا؟ فإذا عندي احتياط من قبل المولى في مقام التشريع، وهذا يختلف عن الأمر بالاحتياط إذا أخذنا الاحتياط بالأصول العملية، الاحتياط عند المولى غير عن الاحتياط عند المكلف أنه يحتاط في مقام التكليف، يختلف عن الاحتياط عند المولى في مقام التشريع. فإذا كان في مقام الاحتياط في التشريع فما أستطيع أن أستدل بهذه الآية. الآية الرابعة، آية السؤال من أهل الذكر. نعم، لا في مقام التشريع، هو يريد أن يشرع، فهذا المجتهد يقول يا رب أنا ما أدري بأن متى يحصل القطع عند السامع، ما أدري شلون أقدر أشخص، ما عندي ميزان، ما عندي مقياس، فالمولى لا يستطيع أن يعطيه مقياسا لهذا الأمر، مقياس يحط يصير قطع أو يصير ظن، يقول ما أدري كيف، قبل أن أخبر هذا السامع بالخبر من أين لي أن أعرف، ما عندي اطلاع على الغيب حتى أعلم بأن هذا الإخبار سيؤدي إلى العلم أو لا يؤدي، فالشارع يقول طالما أنه لا يوجد مقياس فأنا في مقام التشريع أقول لك أظهر هذا الحكم سواء، يعني في الحالة ما دام أنك لا تعلم فأظهر هذا الحكم، وما لك شغل أن السامع يصير عنده قطع أو يصير عنده ظن، ما أدري، هذا يقول لا أدري، يقول أنت عليك أن تخبر بهذا الحكم وما لك شغل بحالة السامع، ما لك أي دخل بحالة السامع، فيكون هذا احتياط في مقام التشريع، فالمولى هنا يشرع ما له شغل في قضية الاحتياط عند المكلف أنه يحتاط في الأحكام، فإذا احتياط في التشريع فما له علاقة بالحجية التعبدية، الاحتياط عند المولى هنا والحجية التعبدية نريد عند المكلف أنه نقول تعبد بهذا الظن، الظن ما عندنا الآن فلا يوجد ظن، نقول أخبر الناس الموجودين هناك بهذا الحكم بس، مو أكثر من هذا. الشارع يأمر فهو يخبره، فما قاعد يأتي بقضية الظن أو قضية القصد، أنت أخبرهم مالك شغل. إذن لا يوجد ظن أصلا، لا يتحدث عن الظن ولم يشر إلى الظن حتى أقول بأن هناك عندي حجية تعبدية في حالة حصول الظن، ما قاعد أتعرض لقضية الظن. أكو سؤال؟ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا مطلقة، لم يقيد بقيد معين. فإذا كان السؤال مطلقا لم يقيد بقيد فهذا يدل على وجوب القبول مطلقا، أنت اسأل يجيبك فيجب عليك أن تأخذ هذا الجواب. فإذا كان يجب القبول سواء أدى إلى القطع أو أدى إلى الظن، ففي حالة أنه يؤدي إلى الظن فنقول أن هذا الظن حجة فتأخذ بخبره حتى لو أعطاك ظنا، وهذا معنى الحجية التعبدية للظن. الإشكالات، الإشكال الأول نقول أنه لا توجد ملازمة بين السؤال مطلقا والقبول مطلقا، هناك الاحتياط في مقام التشريع، نعم الشارع يوجب عليك أن تظهر هذا الحكم، ولكن هذا لا يعني أن المكلف يجب عليه أن يأخذ هذا الحكم مطلقا، فيقول للمجتهد أنت عليك أن تبلغ مطلقا، ويقول للمكلف أنت عليك أن تأخذ بهذا الخبر إذا أعطاك قطعا، فأفكك بين الإخبار مطلقا وبين القبول مطلقا، فيجب الإخبار مطلقا سواء أدى إلى القطع أو إلى الظن، ويجب القبول في حالة القطع فقط. فعندي تفكيك بين هذه الملازمة، أقول لا توجد ملازمة بين الأمرين، فهذا الرد الأول أنه الشارع في مقام الاحتياط فيخبر المجتهد بالإخبار ولا يوجب على السامع على المكلف أن يأخذ بهذا الحكم إلا في حالة القطع. أكو سؤال؟ الإشكال الثاني مورد الآية، سياق الحديث مع المعاندين المشككين في النبوة من الكفار، إذا ننزل إلى نراجع مناسبة هذه الآية، هذه الآية نزلت في مقام التحدث مع الكفار، ففي مقام التحدث مع الكفار هو أصلا لا يؤمن بقضية أنه يوجد شارع أصلا وأنه يجب أن يطيع هذا الشارع، ليس مورد للحجية التعبدية، يقول أنا الشارع أصلا لا أعترف به، فهذا الشارع يأتي يقول خذ الظن حجة وأنا أصل الشارع أصلا ما معترف فيه، مثل بالدوام أصلا أنت المسؤول مالك ما تعترف فيه، فأي أمر يأتي تضرب به عرض الحائط، يقول أنا مو معترف فيك بعد أنا أخذ أوامرك، وبعض النجريين من الشباب هم يسوون أحيانا. فإذا الآية وردت في قضية التحدث مع الكافرين، فهذا لا يتناسب مع الحجية التعبدية للظن، وإنما هذه الآية إرشاد إلى أن إزالة التشكك والشك يكون بالحجة القاطعة، يعني في حالة حصول القطع. ف الكافر لا يأخذ بهذه الشريعة، فلا بد أن تأتيه بحجة قاطعة، يعطيه قطعا وعلما حتى يأخذ بهذا الأمر الذي تقول به، وإلا في حالة الظن هو لا يأخذ بالأمور الظنية في مقام النقاش معه. فهذه الآية أصلا لا تتحدث عن الحجية التعبدية للظن. الإشكال الثالث، فاسألوا، هذه الفاء فاء التفريع يعني متفرع على كلام سابق. فالآية تقول وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر. فهذا السؤال مترتب على هذا الإرسال، يعني أكو مورد خاص للسؤال مو مطلق. فإذا هذا التفريع لأنه مترتب على كلام سابق فاسألوا هنا لا تكون مطلقة بل مقيدة. فإذا تتحدث عن شيء معين، الآن أنت تتحدث عن شيء تقول روح اسأل أهل الخبرة، لما يقول روح اسأل أهل الخبرة ماذا تقصد؟ في الكلام الذي أنا قلته مو في شيء آخر، مو اسأل مطلقا في أي مورد بل في مورد كلامي، يعني روح اسأل عن كلامي حتى يتبين بأنني أنا صادق فيما أقول. فإذا لا يوجد عندي إطلاق في مورد السؤال بل تتحدث عن نفس هذا الإرسال، فإذا لا يمكن الاستدلال بها على الحجية التعبدية. الإشكال الرابع أن هذه الآية تتحدث عن إثبات النبوات، أرسلنا من قبلك أنبياء فاسألوا أهل الذكر عن إرسال الأنبياء، سيقولون نعم أن هناك أنبياء من السابق. فإذا كنا في مجال النبوة فنحن في أصول الدين، فالآية تتحدث عن أصول الدين لا تتحدث عن الفروع ولا عن الحجية التعبدية. ومن المعلوم أن الأدلة في أصول الدين لابد أن تكون قطعية، أصلا لا يوجد مجال للظن هنا حتى أقول بالحجية التعبدية. فهذه الآية لا ارتباط لها بأخبار الآحاد لأنها تتحدث عن أصل من أصول الدين. والإشكال الخامس، هذا الاستدلال السابق، نعم إذا حملنا أهل الذكر على العلماء على الرواة فاسألوا أهل الذكر، يعني اسألوا الرواة والعلماء يعطونكم الخبر. لا على أهل النبوات السابقة، فاسألوا أهل الذكر يعني روحوا لليهود والنصارى فيذهبوا لليهود والنصارى، ما له شغل بعلماء هذا الدين، تتحدث عن الآخرين. فإذا قلنا نريد أن نحمل أهل الذكر على العلماء نقول نعم يصح الاستدلال، أما إذا لا نحمله على العلماء والرواة فلا يصح الاستدلال. وكذلك الذكر ماذا يعني هنا؟ هل يعني أهل العلم حتى نقول علماء ورواة، أو نقول الرسالة الإلهية؟ فإذا أهل الرسالة الإلهية يختلف عن أهل العلم، أهل العلم يعني العلماء، أهل الرسالة لما نقصد الآن الأنبياء أو نقصد شيء آخر، مهم أنه لا يصح الاستدلال لأنه ليس في مجال التحدث عن العلماء والرواة. فالآية لا تتحدث عن العلماء والرواة، فلا أستطيع أن أقول أن العلماء والرواة ينقلون خبرا أو يخبرونك بخبر، فسالبة بانتفاء الموضوع، فلا يصح الاستدلال بهذه الآية. نتوقف المقدار وإذا أكو أسئلة على ما أخذناه اليوم. أكو بالأسئلة شيء آخر الكتاب؟ نعم 67. هذا راح ناخذ الدرس القادم بعد هاي العبارة التالية لكي يصح الاستدلال بالسنة، هاي في الدرس القادم. أربعة وستين شو تقولون؟ سيرة المتشرع هي السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام للعقلاء من حيث أنهم متدينون. صح لو خطأ؟ سيرة المتشرع هي السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام للعقلاء من حيث أنهم متدينون. يعني خطأ بالأصل ولا صح أولا؟ خطأ. شنو الجواب الصحيح؟ ما يحتاج تحذفها، خلها موجودة. صحيح الجملة، يعني احنا الحيثية تبين. خب حتى المتدينين عقلاء، لكن ناخذه مو من حيثية عقلائيتهم، من حيثية تدينهم. اي فمتعمد طيب اللعب بالعبارة متعمدة. حتى نشوف عدة مرات أنا شرحت بأن حتى العقلاء من حيث تدينهم نأخذ بسيرة، يصير عندي سيرة متشرعة. جملة صحيحة. الاطمئنان حجة القطع تماما ولا يمكن الرد عن العمل بهما، لأن الاطمئنان يعامل معاملة القطع. خطأ، لأنه يمكن الرد عن العمل بالاطمئنان. أكو سؤال؟ إن شاء الله نهاية هذا الأسبوع نتوقف إحنا بعد إلى يوم الأربعاء آخر درس، فنعطيكم بعد مجال للمراجعة. نحاول هذا المقدار نخلصه في الدرس القادم. ما أدري الشيخ حسين عنده درس قبلنا ولا ما عنده؟ ما عنده أحسن، أساس نبدأ على 5:30 بدل ما نبدأ 6:50 حتى يمدينا نخلص المقدار الباقي. نعم، فأحاول أنا قبل 5:30 أخلص إن شاء الله المنطق، وخمس ونص وخمس نبدأ الأصول حتى نخلص هذا المقدار إن شاء الله. أكو أسئلة؟ مية واحد وتسعين. قد يقال إن الآيات الناهية عن العمل بالظن رادعة عن السيرة، لأن خبر الواحد أمارة ظنية فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظن، أو أن إطلاق دليل أصالة البراءة يردع عن السيرة لأنه شامل. هذا راح ناخذ، إما أخذناه أو الحين ناخذه في الدرس القادم. في الدرس القادم ناخذ صفحة 158 الجواب. بس كيفية الاستدلال ضروري تعرفونها للامتحان، شلون استدل بالآية، كيفية الاستدلال، بيان الاستدلال هم عرفوه. فنعرف كيفية، نعرف أن الحجية التعبدية كيف يكون للظن من خلال الآية. لا حصة واحدة. نعم، نحاول نخلص المقدار إن شاء الله، مقدار الباقي. نعم، يعني مهمة طبعا، طبعا مهمة. يعني الفقيه يحتاج هاي الإشكالات. طبعا بعض الإشكالات قد الشهيد يردها في الحلقة الثالثة. على هذا المستوى نحتاج إلى هذه الإشكالات، لأنه يعطي قوة للمجتهد في كيفية الرد على هذا الاستدلال، فلا بد من معرفة هذه الإشكالات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.